بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أن هناك قسمين من النصوص متعرضين لمن صلى لغير القبلة. القسم الأول صحيحة معاوية بن عمار ومفادها أن المدار في صحة الصلاة وعدمها على أن الانحراف ما بين اليمين واليسار أو أكثر، حيث قال عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، قال قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. وظاهرها أن المناط في الصحة أن يكون انحرافه عن القبلة ما بين اليمين واليسار. والقسم الثاني ما دل على أن المناط في الصحة هو التحري، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا. فإن مقتضى ظاهر التعليل أن المدار في الصحة على التحري، فكيف يمكن الجمع بين القسمين، حيث إن القسم الأول جعل المناط في الصحة على أن الانحراف ما بين اليمين واليسار، تحرى أم لم يتحرى؟ والقسم الثاني جعل المناط في الصحة التحري، سواء تبين أنه بين اليمين واليسار أو تبين أنه مستدبر للقبلة، فبين المناطين شنو؟ عموم من وجه. وقلنا بأن في حل هذه المشكلة توجد وجوه. الوجه الأول ما ذكرناه أمس من أنه قد يقال بأن موثقة الحسين ابن علوان من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب. قلنا بأن مفادها شاهد الجامع، أي لدينا قسمان متعارضان بينهما عموم من وجه، وجاء طرف ثالث وقيد كليهما ألا وهو موثقة الحسين بن علوان، فهي بلحاظ صدرها حيث قالت من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، فبلحاظ هذا الصدر قيدت صحيحة معاوية بن عمار، فإن صحيحة معاوية بن عمار تفيد أن من صلى لغير القبلة وكان بين اليمين واليسار فصلاته صحيحة. وهذه الرواية تقيدها بفرض أنه صلى وهو يرى أنه على القبلة. وبمقتضى ذيلها حيث قالت إذا كان ما بين المشرق والمغرب قيدت إطلاق صحيح الحلبي حيث قال فإنهم قد تحروا، فإن مقتضى إطلاق قوله فإنهم قد تحروا أن صلاتهم صحيحة متى حصل التحري. فهذه الرواية تقيدها بأنه إذا حصل التحري وكان الانحراف ما بين اليمين واليسار. فلأجل كون هذه الصحيحة أي وهي موثقة يعني فلأجل هذه الموثقة وهي موثقة الحسين ابن علوان يرتفع شنو؟ التعارض بين الطرفين الأولين ويأخذ بمفاد الموثقة. ولكن لأجل رفع الالتباس خصوصا في كثير من كلمات الفقهاء الجدد يعني مو الفقهاء في كثير من الكلمات يوجد خلط بين شاهد الجامع وبين نظرية انقلاب النسبة قلنا لا بد من بيان النكتة في الفرق بين الطرف. احنا ما نتعرض الآن للأدلة كمسألة أصولية، فقط بيان الفرق الجوهري بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة. نقول بلحاظ المورد لا فرق بينهما حيث إن موردهما معان أن يوجد لدينا طرفان متعارضان إما بالتباين أو بالعموم من وجه، ويوجد طرف ثالث يرفع أثر التعارض. على كل حال أي سواء كان هذا الطرف الثالث شاهد جمع أو كان هذا الطرف الثالث انقلاب نسبة، على أي حال هو رافع لأثر التعارض، فإن أثر التعارض التساقط والرجوع إلى الأصل العملي، هذا الأثر يرفعه الطرف الثالث كان شاهد جمع أو كان انقلاب نسبة. إنما الفرق الجوهري بينهما أن شاهد الجامع يرفع التردد في مورد التعارض، أي أن شاهد الجامع ناظر لنفس مورد التعارض ورافع للتردد فيه بشكل مباشر، فهو يعالج نقطة التعارض بشكل مباشر من دون أن يسهم في تغيير النسبة بين دليلين، فيبقى الدليلان على نسبتهما من دون أن يتغيرا، وإنما موطن التعارض بينهما يتعرض له الطرف الثالث بشكل مباشر ويرفع التردد فيه، فلأجل ذلك يعبر عنه بشنو؟ بشاهد الجامع. بينما انقلاب النسبة الطرف الثالث لا يمس موطن التعارض ولا ينظر له بشكل مباشر، وإنما الطرف الثالث ناظر لنفس الدليلين المتعارضين، فالطرف الثالث متى أخذ به أصبح أحد الدليلين المتعارضين أخص من الآخر، فهو ناظر لتغيير النسبة بين الدليلين مع غمض النظر ارتفع التعارض أم لم يرتفع. ما يتعرض له شاهد انقلاب النسبة أنه ناظر لأحد الدليلين المتعارضين، فإذا نظر له بالحكومة، بالتخصيص، بالتقييد، بالورود، بأي نوع من الأنواع، متى ما نظر له بأي نحو من هذه الأنحاء أصبح ذلك الدليل أخص من معارضه. وبالتالي قد يرتفع التعارض بالنتيجة، إلا أن الطرف الثالث لم يكن ناظراً لرفع التعارض وعلاجه، وإنما نظره لتغيير النسبة بين شنو؟ بين الدليلين. وتطبيق ذلك على المثال المعروف الذي يذكره نائيني والسيد الخوئي وغيرهم، يعرف من خلال المثال الميز الجوهري بينهما. فإذا قال المولى في دليل يستحب إكرام العالم، وقال في دليل آخر يكره إكرام العالم، فبين الدليلين شنو؟ تعارض. جاءنا دليل ثالث، فهذا الدليل الثالث إن لم يسهم في رفع التردد بشكل مباشر، وإنما أسهم في تقديم أحد الدليلين على الآخر، كان موجبا لانقلاب النسبة. مثلا الدليل الثالث قال يستحب إكرام العالم العادل، فلدينا ثلاثة أدلة: دليل يقول يستحب إكرام العالم، دليل يقول يكره إكرام العالم، بينهما تعارض. جاءنا دليل ثالث قال يستحب إكرام العالم العادل. فإذا لم نقل بمفهوم الوصف كما هو مختار سيدنا قدس سره، وأن الوصف لا مفهوم له، إذن فالدليل الثالث فقط ما يرفع التعارض بعد، لأن غايته أننا علمنا باستحباب شنو؟ إكرام العالم العادل، وإنما يكون الدليل الثالث ناظرا للدليل الثاني الذي قال يكره إكرام العالم، فيقول بأن يكره إكرام العالم هذا لا يشمل العالم العادل. فلأجل ذلك الدليل الثاني قيد بالدليل الثالث، فلما قيد بالدليل الثالث صار مفاد الدليل الثاني أن المكروه إكرام العالم الذي ليس بعادلين، وبهذا صار الدليل الثاني شنو؟ أخص من الدليل الأول، وهو يستحب إكرام العالم، فارتفع التعارض بالنتيجة، مع أن الدليل الثالث لم يكن نظره إلى رفع التعارض، وإنما نظره إلى تغيير الدليل الثاني، نتيجة هذا التغيير ارتفع التعارض. زين، وأما إذا كان الدليل الثالث ناظرا لرفع التعارض نفسه لا إلى الدليلين، ما يريد يغير النسبة بين الدليلين أصلا، هو ناظر لرفع التردد في موطن التعارض بشكل مباشر، كان شاهد جمع. مثاله هنا يصير الاشتباه والالتباس. مثاله: ما إذا كان الدليل الثالث مقيدا لكلا الدليلين، إما بمنطوقه أو بمنطوقه ومفهومه. مثلا ما كان مقيدا لكلا الدليلين بمنطوقه، كأن يقول يستحب إكرام العالم دليل، يكره إكرام العالم دليل ثاني، عندنا دليل ثالث يقول يحرم إكرام العالم الفاسق. فقوله يحرم إكرام العالم الفاسق مقيد لكل الدليلين بمنطوقه، يعني بالمدلول المطابقي. فكلمة يستحب إكرام العالم لا تشمل العالم الفاسق، وكلمة يكره إكرام العالم أيضا لا تشمل العالم الفاسق، لأن العالم الفاسق إكرامه حرام. فهذا الدليل بمنطوقه قيد الدليلين معا، فإذا قيد الدليلين معا فبالنسبة إلى العالم الفاسق يعمل بالدليل الثالث، ويبقى الدليلان الأولان على نسبتهما لم يتغير المطلب. إنما في العالم الفاسق شنو؟ نعمل بالدليل الثالث. فهو رفع الحيرة والتردد في مورده، مورده هو رفع الحيرة فيه، لأنه نظر إلى التصرف في النسبة بين الدليلين. وتارة يكون مقيدا لأحد الدليلين بمنطوقه وللآخر بمفهومه، كما إذا كانت الجملة شرطية وقلنا بمفهوم الشرط. مثلا لو قال في المثال يستحب إكرام العالم، يكره إكرام العالم، ثم قال أكرم العالم إن كان عادلا، أو يستحب إكرام العالم إن كان عادلا، فهو بقوله إن كان عادلا شنو؟ قيد بمنطوقه شنو؟ لا، قيد بمنطوقه يكره، وقيد بمفهومه إن لم يكن عادلا فلا يستحب قوله يستحب إكرام العالم. فهو بمنطوقه قيد دليل يكره، وبمفهومه قيد دليل يستحب، ولأجل ذلك يكون شاهد جمعين. زين، ومن ذلك يعلم أن الفارق بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة ليس في كون الدليل الثالث مقيد للدليلين أو غير مقيد، إنما هذا مثاله، ليست هذه شنو نكتته، ليست النكتة في كونه شاهد جمع أن يكون مقيدا للدليلين، إنما هذا مثاله، النكتة في كونه شاهد جمعين أن يكون نظره لرفع التردد والحيرة في مورده. غاية ما في الأمر لا يوجد مثال على هذا إلا إذا كان مقيدا لكلا الدليلين. كونه مقيدا لكلا الدليلين ليس هو النكتة في كونه شاهد جمع، إنما شاهد الجمع ما كان نظره لرفع التحير والتردد في مورده، ومثاله ما إذا كان شنو مقيدا لكلا الدليلين بمنطوقه، أو كان مقيدا لأحدهما بمنطوقه وللآخر شنو بمفهومه. والثمرة في ذلك الآن تظهر. فلو فرضنا أن الطرف الثالث مقيد لكلا الدليلين لكن لم يعالج نقطة التعارض بينهما، لا يصلح أن يكون شنو شاهد جمع. مجرد كونه مقيد لكلا الدليلين لا يثمن ولا يغني من جوع، ما لم يكن نظره لرفع الحيرة والتردد، وإلا فمجرد أنه مقيد للدليلين لا يعني أنه شاهد جمع فيما هو شنو فيما هو نقطة التعارض. فإذا انضم إلى ذلك، يعني شنو انضم إلى ذلك؟ إلى كونه مقيدا لكلا الدليلين. فإذا انضم إلى ذلك أنه بتقييده لكلا الدليلين تغيرت النسبة هو مقيد لكلا الدليلين، لكن بتقييده لكلا الدليلين انقلبت النسبة بينه وصار موجبا لانقلاب النسبة وليس شاهد جمعين. مثاله، وين مثال المطلب؟ ما أريد أذكر أمثلة نظرية مثل استحب يكره إلى آخره كذا، نرجع إلى المثال الذي هو محل بحثنا. زين، ومثاله ما ذكرناه فيما سبق من أن النسبة بين حديثي لا تعاد. شفيك شيخنا بخدمتكم؟ نعم، تعال تعال قعد هنا شيخنا يمنا. ما إذا بلي ما ذكرناه سابقا من أن النسبة بين حديثي لا تعاد وبين حديث الرافع العموم من وجه بلحاظ شنو؟ المستثنى، أي بين قوله تعاد الصلاة بالإخلال بأحد الخمسة وبين قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إلى آخرها. وقلنا بأن النسبة عموم من وجه، نحن ما نريد نختار مبنانا بناء على هذا الكلام، وقلنا إن النسبة عموم من وجه. فهل حديث الرفع حاكم على حديث لا تعاد؟ فقد أفاد السيد الإمام قدس سره أنه قد يقال بأنه لو كان حديث الرفع حاكما على حديث لا تعاد للزم شنو؟ بقاؤه بلا موردين، لأن جميع الخمسة سوف تصح الصلاة عند الإخلال بها شنو؟ بعذرين، جاهل، نسيان، اضطرار، إكراه، إلخ 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 إلخ. وحينئذ تبقى العناوين الخمسة لغوا، صار ما في خصوصية للقبلة ولا خصوصية للركوع والسجود ولا خصوصية للطهور، ما دام الإخلال بأي منها بأي عذر من الأعذار موجبا لصحة الصلاة. إذن ليس لهذه العناوين خصوصية وموضوعية، وهذا يتنافى مع ظهور هذه العناوين في أن لها موضوعيتان. فلأجل ذلك المانع، شوف، المانع من حكومة حديث الرف على حديث لا تعاد أن لازم هذه الحكومة شنو؟ اللغوية، يعني لغوية وجود هذه العناوين. زين، فما هو الحل؟ بحسب مسلكنا قلنا الحل هو أن حديث لا تعاد بمثابة الأخص، فإن كل دليلين كانت النسبة بينهما عموما من وجه ولزم من تقديم أحدهما على الآخر لغوية العنوان الموجود في الآخر، فيلزم من ذلك شنو؟ أن يكون الدليل المشتمل على هذا العنوان أظهر في مورده من الدليل الآخر، لأنه لو قدم هذا على الآخر لم يلزم لغوية عنوان الآخر، بينما لو قدم الآخر عليه للزم لغوية عنوانه، فهو يكون أظهر في مورده من الآخر، ومقتضى أظهريته من الآخر في مورده أن يكون بمثابة الأخص من فيقدم عليه. هذا بلا حاجة إلى أن نقول يلغو التفصيل بين السنن والفرائض، ما نحتاج بعد إلى هذا الوجه. نفس تقديم حديث الرافع على حديث لا تعاد يلزم منه أن هذه العناوين الخمسة شنو؟ لا موضوعية لها، بحيث لو كان حديث لا تعاد مشتمل على العناوين الخمسة فقط لكان تقديم حديث الرفع عليه أيضا شنو موجبا للغوية هذه العناوين الخمسة. وبالتالي فيقدم حديث لا تعاد على حديث الرفع بنكتة الأخصية، هو مو أخص، بنكتة الأخصية وهي الأظهرية. زين. وأما على مسلك سيد الإمام قدس سره ايش قال؟ قال إن الدليل الثاني وهو حديث الرافع لسانه لسان الحكومة، فالمقتضي للحكومة موجود، إنما المانع أيضا موجود، وهو أن لازم حكومته لغوية العنوان في حديث لا تعاد. فنحتاج، لاحظوا لاحظوا دقة كلامه، فنحتاج لطرف ثالث يرفع اللغوية حتى يقدم أحد الدليلين على الآخر، فلا محالة يكون دور الطرف الثالث شنو؟ الانقلاب، لأن الطرف الثالث لا دور له إلا رفع المانع، فإذا ارتفع المانع قدم حديث الرفع على حديث لا تعاد بشنو؟ بالحكومة. فصار دور الدليل الثالث مسهما في تقديم أحد الدليلين على الآخر، لا أن دور الدليل الثالث رفع الحيرة وعلاج التعارض في موطنه، وإنما دور الدليل الثالث مجرد شنو؟ مجرد أنه به صار الدليل الثاني وهو حديث الرفع شنو؟ حاكما على حديث لا تعاد. وهذا الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الثالث ما ورد في التفصيل في الموضوع، حيث ورد مثلا في صحيحة عبد الرحمن، بلي قال في صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد. فصحيحة عبد الرحمن وين جاية؟ جاية في اشتباه الموضوع، جاية في الخطأ في الموضوع. صحيحة عبد الرحمن مفادها إن أخطأ القبلة لشبهة في الموضوع فاستبان له ذلك أثناء الوقت أعاد، وإن استبان بعد الوقت فلا يعيد، فلا علاقة لها بنقطة التعارض وهي شنو؟ فإخلال بالقبلة في فرض الجهل بالحكم الذي هو كان محل الباحث. فإن السيد الإمام عقد المعارضة وين؟ في فرض الجهل بالحكم، فلا يحل بمقيد وارد في الجهل بالموضوع. فإن السيد الإمام يقول: إذا أخل بالقبلة عن جهل بالحكم فهنا يقع التعارض بين حديث لا تعاد حيث إن مقتضاه البطنان، وبين حديث الراف حيث إن مقتضاه الصحة، وحديث الراف صالح للحكومة، نحتاج إلى دليل ثالث يسهم في حكومته في هذا المورد، وهذا الدليل الثالث ما تعرض للخطأ الموضوع. فالدليل الثالث مقيد لكلا الدليلين، لأن صحيحة عبد الرحمن قيدت كلا الدليلين، فهي بصدرها حيث قالت: إن استبان له وهو في وقت أعاد، قيدت شنو؟ حديث الرافع. وهي بذيلها في قولها: وإن استبان له بعد الوقت لم يعد، قيدت صحيحة لا تعاد. فهذا الدليل الثالث مع أنه مقيد لكلا الدليلين لم يعالج موطن المعارضة، وهو الإخلال بالقبلة عن جهل بالحكم، وإنما عالج نقطة أخرى وهي مسألة الخطأ بالموضوع، لكنه مع أنه مقيد لكل الدليلين حيث لم يعالج موطن المعارضة وإنما أسهم في حكومة أحد الدليلين على الآخر، صار شنو؟ صار من موارد انقلاب النسبة. نعم بلحاظ موطنه هو، شوف لاحظ الدقة، بلحاظ موطنه هو وهو فرض الخطأ بالموضوع يكون شاهد جان، فدليل واحد يصلح من جهة أن يكون شاهد جمع ومن جهة أخرى يكون موجبا لانقلاب النسبة، فهو بلحاظ موطنه أي ما لو حصل الإخلال بالقبلة عن خطأ في الموضوع يعالج، يعالج التعارض بين حديث لا تعاد وبين حديث الرافع، ويقول لا تردد، كأن حديث دائما شاهد الجمع مفاده ما عليكم مما مضى عليكم مني أنا، فكأن شاهد الجمع يقول ليس عليكم بمفاد حديث لا تعاد ولا عليكم بمفاد حديث الرافع، تم ارتفاع التعارض أم لم يتم؟ اعملوا بي في موطن كلامي، ففي موطن الخطأ في الموضوع يعمل بصحيحة عبد الرحمن، ولذلك نسميه شاهد الجمع لأنه ما إلى نظر للدليلين أبدا، إنما يرفع الحيرة والتردد في مورده، لذلك نسميه شاهد الجمع. وهو بلحاظ آخر حيث إنه ببركته تعبدت الأرضية لحكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد في فرض الإخلال بالقبلة عن جهل بالحكم، صار من موارد انقلاب النسبة. أحسنت، فافهم وتأمل واغتنم وتأمل في كلمات الأعلام وتدبر فيها، ليس العلم جزء من العلم، ما أقول العلم كله، ليس العلم كله بالتدبر في كلمات الأعلام، وليس العلم كله بنقد كلمات الأعلام، وإنما العلم شنو؟ بالجمع بين الأمرين، لكن بالتدبر أولا ثم النقد ثانيا. فلأجل ذلك طالب العلم، هذه كنوز، كنوز كلام محققين الثلاثة النائيني العراقي الإصفهاني، واقعا كنوز، كنوز إلى الآن. كم مر على موت هؤلاء؟ 50 سنة، 70 سنة، كم؟ 80 سنة مر، كم سنة مرت ما زالت كتبهم وكلماتهم لم تتضح إلى الآن بتمام كنوزها وزواياها، إلى الآن كلماتهم كنوز للمعرفة، والمتأخرون عيال عليهم، كلهم المتأخرين عيال عليهم، يقتنصون من كلماتهم ويقتصنون من حروفهم، إذا تتأمل في إشكالاتهم كلها ترجع شنو؟ ترجع جذورها إلى كلمات المحققين الثلاثة، من جاء بعدهم عيال عليهم. كلمات المحققين تحتاج إلى تأمل وتدبر وبلورة، لأجل ذلك جزء ضروري من العلم أن يصرفه الطالب أولا في تدبر كلمات هؤلاء ومحاولة معرفة الكنوز والنكات من كلماتهم. الجزء الثاني إذا صار على وفرة من النكات وصار خبير بأوله وآخره ووسطه، صار قادرا بشكل تلقائي، صار قادر شنو؟ على الناقد، صار قادر على المناقشة بشكل تلقائي. إذا صار خبيرا، ايش قالوا في أول الأصول، ايش قالوا في آخره، ايش قالوا في وسطه، شلون نربط هذا بهذا، شلون نطلع من المشكلة، شلون ندخل في المشكلة الأخرى، من الطبيعي إذا امتلك الخبرة صار قادرا على النقد والبناء والمناقشة. والحمد لله رب العالمين. أحسنت.
في البداية في
انقلاب بالنسبة لسير أبوي لا يرى انقلاب، يرى انقلاب.